إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه وتعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: قد تبين الرزق من الغيب فلن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الذي قال لها: الله السميع العليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على أن التوحيد هو أول واجب على العبد وعلى أن التوحيد هو الذي خلق الخلق من أجله وعلى أن التوحيد هو حق الله على عباده كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ان لا يعبد من لا يشرك به شيئا. قلت: افلا تصبر الناس؟ قال: لا تصبرهم فيبتسمون. فحق الله سبحانه وتعالى على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو يسبق كل الحقوق كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب والمصائب السبيل وما ملكت اموالك. ذكر الله في هذه الايه الكريمه 10 حقوق وذكر اولها وفي مقدمتها حقه سبحانه وتعالى. وفي ايه اخرى يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر في الآيات التي بعدها بقية الحقوق الواجبة على العبد. دل هذا بمجموعه على أن حق الله سبحانه وتعالى مقدم على كل الحقوق، وهو توحيد وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه والبراءة من ذلك ومن أهله. ولذلك أرسل الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه كما في الآية التي سمعنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول أول ما يدعو قومه إلى إخلاص العبادة لله قبل أي شيء من الأوامر والنواهي، كما قص الله ذلك على أنبيائه في كتابه الكريم كما في قوله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والآيات في هذا كثيرة ومعلومة إذا تذكرها المسلم وجد أن هذا الأمر واضح فيها، لأن التوحيد أهم شيء، لأنه الأساس الذي تنبني عليه بقية أحكام الدين، وهو الأصل المصحح لبقية العبادات. وكل عالم لا يكون مؤسسا على عقيدة صحيحة فإنه يكون عملا باطلا، مهما كلف الإنسان نفسه فيه وأخذ نفسه فيه، إذا لم يكن خالصا لله مبنيا على التوحيد الخالص فإنه يكون أداء منزوعا، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أداء منزوعا. والذين سفروا أعمالهم فتراب بسيئة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وكما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ عاملة للناس تصلى نارا حامية. كما قال تعالى قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم فلا يكون لهم يوم القيامة نزلا. فختم السورة بقوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لعبادة ربه أحدا. وفي الحديث يقول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية فهو للذي أشرك. والأدلة على هذا كثيرة جدا تدل على أن أي عمل لا يكون خالصا لوجه الله من فوائد الشرك ولا يكون إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مردودا على صاحبه. كما قال تعالى وقال من يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى كنت أماميهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبين سبحانه وتعالى أنه لن يدخل الجنة إلا من بلى عمله على أساسين أصلين، الأول إسلام الوجه لله عز وجل بمعنى أن يكون عمله خالصا لوجه الله ليس فيه شيء من الشرك، والأساس الثاني أن يكون عمله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتل يعني وهو متبع لرسول صلى الله عليه وسلم. فهذان الشرطان هما شرط قبول العمل ونفعه لصاحبه عند الله سبحانه وتعالى دون تقيد بلون او جنس، سواء كان هذا العامل عربيا او عجميا أو كان هذا العامل يهوديا أو نصرانيا أو كان هذا العامل أي ما كان من الخلق فإن عمله لا يكون مقبولا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان. من أسلم وجهه لله وهو مؤمن. فليس بدعوى اليهود ولا النصارى، وإنما الأمر هو بالمخلص والمتابعة للرسل عليهم الصلاة والسلام. ليس بأمانيكم ولا أمانية أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات من ذكر لا ينفع وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا. هذا هو الأساس، هو الأصل، هو القاعدة التي ترتكز عليها حقيقة الدين وأساس المله. فالتوحيد إذن هو أساس الأعمال، وهو القاعدة الأولى التي تبنى عليها بقية أركان الدين. ولهذا كانت الرسل أول ما تدعو قومها إلى تصحيح العقيدة، ثم بعد ذلك تقالدهم ببقية أوامر الدين. أما قبل أن تصح العقيدة وقبل أن تخلص العقيدة من الدين فإنه لا فائدة من الأعمال. ولهذا نبه نبينا صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى التوحيد، يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، إلى أن يحسدوا الله، إلى أن يثبتوا الله بالعبادة ويتركوا عبادة الأصنام. ولم يأمرهم في هذه الفترة لا بصلاة ولا بصيام ولا بحج ولا غير ذلك، حتى استقرت العقيدة وحتى أخلصوا دينهم لله. فعند ذلك نزلت بقية أوامر الدين على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، مما يدلنا على أن التوحيد والعقيدة الصحيحة هو الأساس، لأنه المهم ليس كثرة الأعمال، وإنما المهم نوعية الأعمال، النوعية أي أعمال خالصة فتكون صحيحة وتكون مفيدة للعالم، أو هي أعمال غير خالصة فيها دخيل من الشرك والمقاصد لغير الله سبحانه وتعالى، فتكون هذه الأعمال مردودة على أصحابه. أن تكون هذه الأعمال بدعية وإقرارية، ليست على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون أيضا مردودة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عبوا عليها بالمواجب، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالمهم في العمل أن يتوفر فيه هذان الشرطان: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للرسل صلى الله عليه وسلم. والتوحيد إذا تحقق وإذا وجد التوحيد الصحيح فإن هذا يترتب عليه ثمرات وخيرات في الدنيا والآخرة. أولا في الدنيا الموحد يكون مطمئنا ويكون على بينة من دينه، لا تتنازعه السلوكيات والأوهام والخرافات، وإنما يكون مرتكزا على أساس صحيح، يكون مطمئن القلب، يكون قرير العين. الموحد يكون قرير العين مطمئن القلب في هذه الدنيا، لأنه يبني على أساس صحيح، ولأن نور التوحيد في قلبه يبعث له الطمأنينة ويبعث له الاقتباس برحمة الله عز وجل. أما المشرك فإنه يكون قلقا في هذه الحياة الدنيا، وتتجاذبه والعياذ بالله تتجاذبه الاهواء واللذعات واللذعات. كما قال الله سبحانه وتعالى: حلفاء لله غير مشركين به. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور: حلفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله وتعمد الخير من السماء فقد من السماء باعلى شيء، لان التوحيد علو وسمو والشرك هبوط ونزول من الحضيض. التوحيد علو وارتفاع لانه تعلق بالله سبحانه وتعالى، تسمو به النفوس وتنفذ به الاعمال وترتفع الى الله سبحانه وتعالى مقبولة ميسرة مضاعفة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالواحد قلبه معلق بالله عز وجل وهو مرتفع، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين هو مرتفع رفيع القدر رفيع الشرف متعلق بالله عز وجل. اما المشرك فانه هادئ كافر، ومن يشرك بالله فكانما فر من السماء. هذا اول بلاء يصيب المشرك، الهبوط الى الحضيض الاسفل. وما ظنكم بمن يسقط من السماء؟ ما لا تكون حاله من كان لو سقط من مرتفع قريب لتأثر أو غرق. فكيف إذا سقط من السماء فتعلل فر من السماء؟ ومع سقوطه من هذا الارتفاع الساهل هناك ما يكبر عليه ويطلقه، فكأنما فر من السماء فتخطفه القلب أن تهوده الريح في مكان صحيح. شبه الله سبحانه وتعالى الشياطين التي تمزقه بالاهواء والنزعات والنزعات بالطور الذي تعترض للساقط من السماء فتمزقه بمسامدها. وشبه الهوى، فالهوى الذي ينزل بالانسان عن الحق من الباطل شبهه بالريح او تهويده الريح في مكان صحيح. فهذا اجتمع عليه ثلاث آفات والعياذ بالله. أولا أنه سقط، والسقوط بلاء وخطر، سقط من شاهد. والثاني أنه في سقوطه يعتنقه أمران: الشيطان والهوى. الشيطان يمزقه ويقطعه إردا إردا، والهوى يبعده عن الحق، لأن الهوى إذا اتبع الإنسان هواه بعد به عن الحق. هل تهويده الريح في مكان سحور بعيد فهو محرم من الاخطار؟ هذا كله بسبب انه افلت يده من الحلة الوثقى، افلت يده من التوحيد، فاصابته هذه الاثار وتعرض لهذه الاخطار التي لا نجاة له منها الا بالتوحيد، بالرجوع الى التوحيد والصعود الى علو التوحيد. الآية الثانية قال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كون الإنسان له عدة معبودات متفرقة متشتتة، هل هي خير أم الله الواحد القهار أن يكون له معبود واحد هو الاله الحق الذي بيده مقاليد السماوات والارض، بيده الارزاق والاجال والحياه والموت والحجه والنار، بيده كل شيء سبحانه وتعالى؟ اذلك خير ام هذه الاصنام؟ وان كانت الموازنه هنا ليست على بالها، فإن الله هو الحق وما سواه هو الباطل. لكن هذا لتقريب البرهان وإقامة الدليل على صحة الإيمان بالله وبطلان عبادة الأصنام، على صحة التوحيد وبطلان الشرك. الأربعة من المتفرقين قول أن الله الواحد القهار لا تعبدون لغيره إلا أسماء استنبئتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولا كل أكثر الناس لا يعلمون. ففي الآية الثالثة يقول سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا كلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا برهان واضح، ضرب الله لنا مثلا في انفسنا. لو ان انسانا مملوكا رقيق، وهذا الرقيق له عده اسباب يملكه جماعه من الناس، كل له هوى وكل له رغبه تخالف رغبه الاخر وهوى الاخر، فهذا هذا المملوك يبقى متحيرا لا يدري من يرضي منهم. ان ارضى هذا غضب عليه هذا، وان ارضى هذا غضب عليه هذا، ثم هو لا يدري ما الذي يرضي هذا والذي يرضي الاخر، فهو في قلق من هؤلاء السادة لا يدري من يرضي منهم. واذا راح في طاعه واحد اغضب الاخر فيبقى قلقا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، واحد سيد واحد ما يملك الا واحد، يعرف ما الذي يرضيه ويعرف ما يريد، فهو في راحة النعم وفي طمأنينة لأن ليس له الا مالك واحد وهو يعرف الذي يرضيه ومعه في آدم ويجهاد. ورجلا سلما لرجل يعني لا يملكه الا السيد الواحد، هل يستويان مثلا؟ هل يستوي العبد الذي يملكه عده سعده والعبد الذي لا يملكه الا السيد الواحد؟ هذا في حال الناس، فكيف مع الخالق سبحانه وتعالى الذي هو اكرم الاكرمين واجلب الاجلبين والذي بين للناس ما يرضاه وما يكرهه واوضح للناس طريق الحق من طريق الباطل؟ هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. فالتوحيد في الحياه الدنيا له آثار على المحسنين ظاهرة، الطمأنينة وراحة النفس وارتفاع القيمة، فأهل التوحيد والحمد لله في عزة وفي رفعة. أما أهل الشرك فإنهم في قلق وأوهام وفي وسائل وفي بنيان تتجاوزهم، لأنهم لما تركوا ما خلقوا من أجله سلط الله عليهم الأهواء والشياطين فهم دائما في قلق، كما قال العلامة ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقونه فبنوا برق النفس والشيطان. فمن لم يعبد الله فإنه مبتلى بعبادة الهوى وعبادة الدنيا وعبادة الشياطين وعبادة الأصنام والأوثان، فهو عبد ولا بد، فإما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغيره. هربوا من الرق الذي خلقونه فبنوا برق النفس والشيطان، فهذا من ثمرات التوحيد كله. ومن ثمرات التوحيد الدنيا انه ياخذ الدم والمال فيصبح المسلم يحرم الجمل ومحرم الغالب ومحترم من اعتدى عليه فانه يربع بالقصاص العادل والجزاء الصارم لانه اعتدى على محترم ومحفوظ بفضل الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. حرم دمه وماله ويصبح دمه معصوما ويصبح ماله معصوما ويصبح حرمه معصوما كما قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا ثمرات التوحيد في الدنيا او بعض ثمرات التوحيد وهي كثيره لا يمكن حدها، ولكن هذا لا يحذرنا منها حسب النصوص. اما في الاخره التوحيد نسال الله من فضله يورث دخول الجنه كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا يعني أخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى ولم يلبسوا يعني لم يخلصوا إيمانهم يعني توحيدهم بظلم يعني بشرك. الظلم المراد به هنا الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فكره بذلك لما سئل عن معنى هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أثرت على الصحابة وقال: أينا يا رسول الله لم يظلم نفسه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا الظلم المراد به الظلم، وتلا عليهم قوله تعالى حكاية عن لقمان انه قال: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فالذين لا يحبطون ايمانهم بشرك يصححون عقيدتهم ويموتون على التوحيد يكون لهم الامن يوم القيامه، الامن المطلق الامن الكامل بحيث لا يخافون في الدار الاخره لا من موت ولا من اولاد ولا من اثقال، ولا يخافون من زوال النعمه التي هم فيها، لا يخافون من عدو، لا يخافون من اي مكذب او منافس، لان الجنه دار الامان وهم في الغرفات امنون، والجنه دار السلام والله يدعي الى دار السلام. إن المتقين في مقام قليل في جنات وعيون يلبسون من سندس ويستبرق المتقابلين. فالجنة دار الأمن وهي دار الموحدين، لا يدخل الجنة إلا موحد. أما المشرك فانه لا يدخل الجنه ابدا كما قال الله جل وعلا: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. الجنه دار الموحدين الناس الذين اخلصوا لله عز وجل من الشرك، اخلصوا اعمالهم لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اما من مات على الشرك فانه يكون من اهل النار قطعا وتحرم عليه الجنه ابد الابد. بنص هذه الآية الكريمة: ينبغي لمن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن فوائد التوحيد في الدار الآخرة أن الله يكفر به الخطايا التي هي دون الشرك، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يمكن أن يظهر، إذا مات الإنسان عليه فإنه لا مطلع له في المرجع. أما الموحد فإنه إذا مات على التوحيد وإن كان عنده ذنب أو معاصي فإنه بوعد الله سبحانه وتعالى أن الله يكفر عنه الخطايا إذا شاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن شاء الله غفر له بفضل التوحيد وأدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء عذبه في النار بقدر معصيته ثم يخرجه من النار بتوحيده، يخرجه من النار بعد ذلك بتوحيده ويدخله الجنة. فالموحد مآله إلى الجنة إما ابتداء وإما بعد ما يعذب بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وعلى كل فالموحد على خير، فهو آمن إما من دخول النار وإما آمن من الخلود في النار لو دخلها. هذا حكم التوحيد. وأما المشرك فإنه لا طمع له في النجاة من النار، إذا دخلها لا يمكن ولا بد له من دخولها، لأن النار دار المشركين كما قال سبحانه وتعالى: وما هم إلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود. نبئ عبادي أني أنا كما قال سبحانه وتعالى لما دفع قصة ابنه وهابل، لما قال لما قال انظرني إلى يوم المبعوث، قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مفتوح. هذه دار الكفار والمشركين والعياذ بالله. ثم ذكر دار المتقين: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فالدار دار العذاب هذه خاصة للمشركين، وبعض العقاب من الموحدين الذين يدخلونها ما شاء الله الا يخرجون منه. اما الجنة فهي دار اهل الايمان ودار اهل التوحيد ودار اهل العقيدة الصحيحة الذين باتوا على التوحيد، كما في الحديث: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. في حديث: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله دخل النار. وفي الحديث الآخر: يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا أشرك بي شيئا لأتيتك بترابها أشياء. هذا أيضا فيه طبعة التوحيد، لأن الله يغفر لأهل التوحيد كما يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا الحديث الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه قال: يا ابن آدم لو أتيت من تراب الأرض، يعني بملء الأرض بتراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها نفسا. هذا وعد من الله عز وجل لأهل التوحيد، هذا من مراد التوحيد أن الله يكفر به الخطايا وإن كثرت وإن ملأت الأرض ما دامت العقيدة السليمة فإن صاحبها يرجو مرجعة الله عز وجل. وفي الحديث أيضا أن من حقق التوحيد دخل الجنة بلا كتاب ولا عذاب. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه رأى الذي عرضت عليه الأمم عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الأمم فرأى النبي ومعه الرهب يعني معه جماعة دون العشرة يعني لا تبعه من قوله إلا عدد قليل والبقية حسن ومثل النبي ومعه الرهب والنبي ومعه رجل الرجلان فقل من الرهب لا تبعه إلا رجل ورجلان والنبي ليس معه أحد في أنبياء ما تبعه أحد فأردته أمله والعياذ بالله. قال الجوزي عن الصواب العظيم يعني رجع له خلق كبير لكنهم بعيدون لا يبينهم. فظننت انهم امه فقيل لي هذا موسى وقومه لان موسى عليه السلام شجعه كبير. ثم رجع للصواب العظيم فقيل هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب. 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض صلى الله عليه وسلم ودخل منزله ولم يبلغ هؤلاء 70,000 فجعل الصحابة يبحثون في معرفته بحرصهم على الخير. جعلوا يبحثون وكل يدري برأيه بعضهم قال لعلهم الذين يلدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا ودعوا الاخر قال لعلهم الذين كفروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر اشياء كل ما ادرى جرائمه. هذا الناس في اولئك لان الصحابه يهمهم تكون الجنه والنجاه من الناس اما ابناء الدنيا ومتاع الدنيا هذا ما يهمهم كثيرا انما الذي يهمهم هو النجاة من النار ودخول الجنة. ولما ذكر له من نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الميزة العظيمة جعلوا يبحثون فيها ليعرفوها حتى يعملوا فهل بس يعرفون هذا الشيء من باب الاطلاع على الشيء لا يعرف هذا ليعمل هذا ليعملوا بعمل هؤلاء السبعين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فبين عليه الصلاه والسلام من هم هؤلاء؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يسخرون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الذين حققوا التوحيد لا يسترقون ولا يسخرون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشه بن مسكر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم. قال انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعل منهم. قال سبق بها عكاشه. فاخرج الحل الفائدة من هذا الحديث أو الشاهد من هذا الحديث هو بيان فضل التأثير وأن من حققه وأخلصه ولم يشرك بالله شيئا من الشرك الأكبر ولا من الشرك الأكبر فإنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فهذا فيه فضل التأثير وميزة أهل التأثير وأن من حققه تحقيقا كاملا حصل على هذه الميزه. دخل عنده جزء من الشرك فإن كان الشرك أكبر والعياذ بالله فهذا ما أنا عليه في الجنة، وإن كان هذا الشرك شرك أكبر فهذا لا يدخل التوحيد، وصاحبه من أهل التوحيد ولكن يكون عنده نفس، وهذا النفس مؤاخذ به ويناله من جزائه. ثم إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله أخبر أنه لا يهدم لمن أسره، وهذا يقبل الشرك الأكبر والشرك الأصغر إلا إذا كان للإنسان الموحد إذا كان عنده أعمال راجحة أعمال صالحة راجحة وعنده شيء من الشرك الأصغر فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له إذا رجحت حسناته ورجحت أعماله الصالحة فقد يغفر له هذا الشرك الأصغر، ولكن هو خطير وخطير جدا الشرك بالله سواء كان شركا أكبر أو أصغر فإن خطره عليم، فعلى المسلم أن يعتني بمعرفة الشرك ليتجنبه ويعتني بمعرفة التوحيد والعقيدة ليستقيم عليها ولن يتمسك بها، فإن من لا يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك فإنه لا يأمن من أن يقع في الشرك وأن يسلم التوحيد. والله جل وعلا بين لنا التوحيد وما يحقق التوحيد وبين لنا ما يسلم بالتوحيد، فيجب علينا أن نتعلم، ومن هنا يأتي دور الاهتمام بدراسة العقيدة الصحيحة وأن يدرس التوحيد دراسة واعية ودراسة طاهرة حتى نستقيم على التوحيد الصحيح ونبتعد عن ما يناسب التوحيد أو ينكسه من الأعمال والأقوال الشركية، فإن الأمر خطير وإن الفتنة عظيمة. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام بين للناس الشرك والدعوة الشرك وسد كل الطرق المبنية على الشرك اهتماما بالامر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك وامر بالتوحيد واخلاص العبادة لله وسد كل طريق يؤثر الى الشرك ولا من بعيد وحمى كل التوحيد عليه الصلاة والسلام. ففي مرة قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقطع له مشيئة لم يقطع له مشيئة ولكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا الرجل لما قال للرسول ما شاء الله وحده انكر عليه وقال قل ما شاء الله وحده لانه حث عليه بنفسه، فهذا باب سده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى امته عن الصلاه عند القبور، وان كان المصلي انما يصلي لله ولكنه اذا صلى عند القبور يخشى ان يجد اليه الشيطان فيطع في نفسه شيئا من تعظيم الموتى والتعلق بهم ثم بعد ذلك يشرك بهم مع الله عز وجل كما حصل للمسلمين قديما وحديثا، فانها ما عودت القبور الا عن طريق الغلو فيها والتعلق فيها. النبي صلى الله عليه وسلم ابعد امته عن هذه الفكره ونهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن الكتابة على القبور ونهى عن إسراف القبور يعني وضعتها بالأنوار، لأنها إذا كتب عليها وإذا أسرجت فإن قلوب العوام تتعلق بها ويجب إليهم الشيطان أن يوقع فيها الشرك ويقول لهم إن هذه القبور فيها شرك وفيها نفع كما حصل للمشركين قديما وحديثا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور لأنه إذا بني على القبر وجثث بالزق أو جمط بأنواع التجهيز والزينة فإن ذلك يسمن العوام ويعلق قلوبهم بغير الله سبحانه وتعالى. وأمر بتسمية القبور بمعنى أن كل قبر رفع رفعا غير مشروع أن يسوى وأن يعاد ويهدم ما عليه من بناء ويزال ما عليه من كتابة ويزال ما عليه من إخراج وتدوير ومن ستور وغير ذلك، ويجعل القبر كقبور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبور صحابته كانوا يدفنون في القبور وتسوى عليهم وترفع قدر كبر قدر كبر فقط ولا يزاد على ذلك ولا يزاد عليها من غير ترابها، وإنما يكتفى بترابها وترفع على الأرض قدر كبر حتى يعرف الناس أن هذا قبر فلا يدخلون عليه ولا يهينونه. أما أن يزاد عن هذا لأن تبنى عليها القباب أو ترفع عليها السطور أو تنور بالأنوار أو تكتب عليها أو تجفف هذا كله مما أو يصلى عندها هذا كله مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله وسدد التي فيه كل ذلك سدا لذريعة الشرك. ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس صلاة النافلة يعني صلاة النافلة عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، في هذه الأوقات نهى عن صلاة النافلة فيها لأن الكفار والمشركين كانوا يعظمون معبوداتهم في هذه الأوقات، فنهى المسلم أن يتشبه بهم خشية أن يجد الشرك للمسلمين سدا لذريعة الشرك من أولها. كل هذا محافظة على عقيدة التوحيد التي هي أساس الملة وهي القاعدة التي تبنى عليها سائر الأعمال. فالواجب على المسلمين عموما وأهل العلم منهم خصوصا أن يهتموا بالعقيدة وأن يدرسوها للناس ويشرحوها للناس عن طريق الدروس الخاصة والفرق وعن طريق الخطب خطب الجمع وعن طريق المحاضرات وعن طريق الندوات وعن طريق اللقاءات وعن طريق البرامج في وسائل الإعلام وعن طريق الكتابة والتأليف. كل هذا واجب على علماء المسلمين أن يبينوا للناس عقيدتهم السليمة وأن يحذروهم مما يقل بها مما ينافقها أو ينقصها، لأن العقيدة هي الأساس الذي من تمسك بها فكما قال الله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ومن أفلتت يده منها فكما قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهب الريح في مكان تحرك. هذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح ومعرفة الحق والعمل به والدعوة إليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولا يكفي أيها المسلم إذا عرفت الحق وعملت به بنفسك، لا يكفي هذا حتى تدعو الناس إليه حتى تدعو الناس إلى الحق كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكما قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومن أعظم المعروف التوحيد ومن أعظم المنكر الشرك. فيجب على المسلم وعلى العلماء خصوصا أن يأمروا بالتوحيد وينهوا عن الشرك ويبينوا للناس ما وقع فيه الكثير من الخلق اليوم حتى من الذين يدعون الإسلام ما وقعوا فيه من شرك الله والبدع والخرافات والوثنيات التي غطت على الدين الصحيح، حتى أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، وحتى أصبح التوحيد منكرا عند كثير من الناس، وأصبح الشرك هو المعروف ويزعمون أنه هو عقيدة المسلمين. ومع الأسف يقولون هذه عقيدة الأئمة الأربعة وكذبوا والله، ويقول هذا هو مذهب السنة والجماعة وكذبوا والله. فإن عقيدة الأئمة الأربعة وأهل السنة والجماعة هي عقيدة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضلة خالصة، هذه عقيدة الأئمة الأربعة وأهل السنة والجماعة. أما عقيدة الخرافيين والمقرهين والذين يتعلقون بالأموات وبالأضرحة فهذه عقيدة أهل السنة، ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة منها الغرباء، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل قال إبراهيم لأبيه وقومه إن من براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعله الله قدوة لنا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإنا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو في عقيدة أهل السنة والجماعة. أما عقيدة هؤلاء القبوريين والخرافيين فهذه عقيدة المشركين، وأهل السنة والجماعة منها براء كما برأهم الله منه. هذا ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق ويتوفانا على الإسلام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. هذا هو المشروع. أما ما زاد عن ذلك فهذا لا أصل له. فبدت في ليس التعلق به إلى إلقاء مثلا جسم الإنسان عليه وتقدير أجزاء البيت، كل هذا غلط. أراد الله أن الحجر الأسود يستلم ويقبل، والأكرم يماني يستلم فقط ولا يقبل، والأركان الباقية لا تستلم ولا تقبل. هذا هو المشروع الذي والاتفاق على ما شرعه الله فيه الخير الكثير. إن كان يريد الأجر ولا يريد الثواب فليتفق على السنة، فإن فيها الخير الكثير، وما خالفها فإنه لا خير فيه. وإن كان قصد الإنسان الخير لكنه إذا فعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه فإنه لا خير في عمله هذا، بل يكون ضررا عليه. هل يقول رجل حدث عليه حادث السيارة وتوفي معه 3 نفر وبعد مدة من الزمن توفي أيضا ولم يتمكن من قيام الكفارة، فهل يجب على ورثته بعده قيام شهرين متتابعين أم لا يجب عليه؟ هذا مرجعه للقاضي. إذا كان القاضي حكم عليه بالدية وحكم عليه مثلا الكفارة، إذا كان القاضي في المحكمة حكم عليه بأنه مدارس في هذا الحادث وأنه مفرط وأن الحادث وقع بسبب تفريطه ووجبت عليه الدية والكفارة، فلا شك أن الكفارة واجبة عليه وهي عتق رقبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة هدية مسلمة إلى أهله، إلى أن قال فمن لم يجد، يعني من لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فالصيام بدل من الإعتاق لمن لم يقدر عليه. وهذا إذا كان القاضي حكم عليه بالضمان الفئة والكفارة وما استقر أن يكفر، الكفارة باقية عليه ما في كفر. فإذا كان هناك إنسان الإعتاق يزيد الرقيق مثلا يشترى ويعتق، فإن هذا يؤخذ من شركته، يؤخذ من شركته. أما الصيام فلا أعلم أنه تدخله النيابة في مثل هذا. الله تعالى أعلم. هذا يقول: نسمع كثيرا من الناس إذا ذهب إلى زيارة المسجد النبوي يقول: بلغ إتمامي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل لهذا الأمر سند من الكتاب؟ لا، هذا ليس له سند. ليس له سند يعني يذهب إلى المدينة ويبقى أن يسلم على الرسول بدلا من الغائب. هذا ليس له دليل الكتاب ولا للسنة. وما كان الصحابة يعملون هذا مع حرصهم على الخير ومحبته للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أرشدنا إلى أن نصلي ونسلم عليه في أي مكان. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأنت أيها المسلم صل وسلم على نبيك في أي مكان. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولما رأى علي بن الحسين رجلا يأتي يعتاد النبي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر النبي، أنكر عليه هذا وقال له: ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى. فأنت ومن بالأندلس ويسمى الآن بأسبابه، ما أنت إلا وهو سوى. يعني فالنبي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان تبلغه الصلاة بدون أن يوصل أحدا يروح يسلم على الله، إنما هذا في شأن الأحياء، في شأن الأحياء خاص. أما الأموات فلا أصل لتحميل السلام لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يصلى ويسلم عليه في أي مكان ويبلغه هذا. هذا يقول: أحيانا يقع الإنسان في عمل أو قول فيه الشرك، النية عنده حسنة أو جهل منه في حكم هذا العمل والقول، فهل يؤاخذ على ذلك؟ أرجو إفادته. إذا كان جاهلا ما عرف من هذا الشرك فهو لا يؤاخذ على هذا، لكن إذا تبين له وضمن له هذا وجب عليه التوبه الى الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن هذا الشيء. اما من وقع في شيء وهو يذهب حكمه فانه لا يؤاخذ به، ولكن يؤاخذ به لانه لم يفعل وهو بين المسلمين وبين العلماء وبين اهل العلم، فهو لا مثلا يعذر بفهم السؤال. قال الله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فلا يجوز للانسان ان يقدم على عمل الا بعد ان يسال اهل العلم هل هذا العمل مسموع او غير مسموع. من هذه الناحيه هو اخر بتفريقه. نعم. قال لي احد المشايخ ان السلك الان مرتبك بين اكثر الناس، فانه لا يجوز اخذ لحوم الذبائح التي تذبح هنا حتى تتاكد من ان الذابح انه محسن. لا، على الواقع له الكلام هذا. بلاد المسلمين الاصل فيها التوحيد والحمد لله، والذبائح التي تذبح في بلاد المسلمين الاصل فيها انها حلال. ولا وهذا من الغلو للانسان تسدد بظلمات من هذه الذبيحه الا اذا عرفت ان يذابحها موحد. ماذا من في بلاد المسلمين؟ فالاصل في ذبائح المسلمين السداد والمسموحيه، فلا تبحث عن هذا. إلا إذا عرفت أن الذي ذبحها يعمل كلمة السرية، إذا عرفت هذا فذبيحته حرام. ما حكم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء غيره شرك أكبر، لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة. فقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، يعني هو أعظم من أعظم أنواعها. الله جل وعلا يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين. ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. ويقول سبحانه وتعالى: فلا تدعوا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء خالق حق الله سبحانه وتعالى. فإذا دعا الإنسان مخلوقا نبيا أو وليا ميتا أو غائبا وطلب منه قضاء حاجاته وتفريج كرباته فهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. هذا هو شرك المشركين الأولين الذين يدعون من دون الله عز وجل. فلا يجوز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دعاء غيره من الأموات والغائبين ولا حتى الحاضرين فيما لا يقدر عليهم إلا الله سبحانه وتعالى. يقول أولا: والحلف به، الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك الحلف بالرسول أو بغيره شرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، قد كفر أو أشرك. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله. الحلف هذا لا يكون الا بالله عز وجل لانه تعظيم، وفيه نوع التعبد للمحلوم للمحلوم به، فلا يجوز الحلف الا بالله سبحانه وتعالى. من كان حالفا، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله او لرسوله. وهذا يقول: تمسك بسبابه، تمسك بسباب الفطرة النبوية، لا يجوز هذا، لأن هذا إن كان المتمسك بذلك يتبرك بالبناء والسباب فهو شرك، لأن طلب البركة من غير الله عز وجل شرك. إن تبرك بشجرة أو حجر أو غير ذلك فقد أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي واقد الليثي، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، وكان للمشركين يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لغزوة قنين، وكان للمشركين حجرة يعتقون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يتبركون بها، فمررنا بالحجرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. تكبر النبي صلى الله عليه وسلم على الله اكبر انها السنه. قلت: والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فتركبوني سنة من قبلكم حلو القبة بالقبة حتى لو دخلوا ذكر ربنا لحلوه فالتبرك بالأحجار أو بالأسوار أو بالمباني أو بالتماثيل سواء حلوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يجيب وهو سلف فليتق الله المسلم والبركة إنما تبرك من الله سبحانه وتعالى وباتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته وامتثال أمره هذا هو بفيه البركة أما التمسك بالزلاجات والمخلوقات هذا لا يجي شيئا هذا يقول هل من يقيم حفلا للمولد وإحياء لليلة 27 رجب ولأهل بدر الأصل عندنا هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته لقد أوصانا بهذا فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فهل وجدنا في سنة رسول الله الثالثة على أنه كان يحيي ليلة 27 رجب هل وجدنا فيها أنه كان يحيي ليلة المولد هل وجدنا فيها أنه كان يحيي ليلة بدر ما نقول شيء من هذه الأمور ما لم يكن في سنة الرسول فهو بدعة ومن عمله فقد عمل بدعة وعمله مردود عليه كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أرضنا فهو رد يعني مردود عليه فهذه الاحتفالات بالمولد بالإسراء والمعراج بليلة مثلا بدر أو غير ذلك كل هذه من البدع المحدثة التي لا أنزل الله بها من سلطان والذي يريد الخير يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يريد الشر يعمل بالبدع والخرافات وسيلقى جزاءه إن لم يصل إلى الله سبحانه وتعالى ما أظن هو العاقل يريد بمسك الشر ولكن الشيطان والهوى والعقبية الجاهلية هي التي تحمل الإنسان على هذه الأمور والتأييد الأعمى وكما قال الله تعالى أن غالب هؤلاء إنما يقلدون آباءهم على غير الهدى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما أنزلنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يعقلون الدين ما هو موحد بالعوائد والتقليد وإنما يوحد بالسنة اتباع الكتاب والسنة هذا هو العمل الصالح الذي ينفع صاحبه هل يكمل في كتاب الله او في سنة رسول الله الامر باحياء هذه المناسبات لا والله وانما الامر باتباع الكتاب والسنة هذا هو الموجود وهو الصحيح الثابت فعلينا الى اما نريد لانفسنا الخير ولاخواننا ولمجتمعنا الخير علينا ان نتمسك بالسنة وندعو اليها وان نحذر من البدع لانها بدع ضاره ومهلكه لو انك رايت انسانا قد اشتعل حريقا في بيته او في بستانه او في سيارته ثم لم تنبهه ولم تخبره بذلك فانك تعد بهذا تعد مقصرا ومجرما وتعد في هذا ربما يحملك على انك عدو له حيث لم تبلغه فكيف اذا رايته ذلك بدعه تبعده عن الله وعن الجنة ولا تنهاه ولا تبين له هذا من أحسن الأمور يا عباد الله نحن نريد الخير لا نريد لأحد إلا الخير لا نريد التفرقة بين المسلمين كما يقال عنا وإنما نريد للمسلمين الخير نريد اجتماع المسلمين على الحق لأن هذا فيه صلاحه وفلاحه واعتقد بحبل الله جميعا ولا تفرق فلا يجوز للاجتماع إلا على الحق وعلى حبل الله اللي هو الكتاب والسنة أما البدع فإنها تفرق البدع تفسد الناس البدع تضر الناس البدع تهلك الناس في دينهم ودنياهم فعلينا أن نحارب ونحذر منها يقول هل يعد مشركا لا هذا ما هو مشرك يحيي هذه المناسبات ما يسمى مشرك يسميه مبتدع يسميه مبتدع ونرجو ان الله يهدي غام المسلمين الى الحق وان يبصرهم بالطريق الصحيح هذا الذي نريده له سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى أوصى بالتقوى وأثنى على أهلها في كثير من الآيات القرآنية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بتقوى الله في كثير من أحاديثه، يوصي بتقوى الله جميع الأمة، ويوصي بتقوى الله عماله وولاته الذين يفعلهم على الناس. فما هي هذه التقوى التي أمر الله بها ورسوله وأخبر الله أنها يحب المتقين وأن الجنة أعدت للمتقين؟ ما هي هذه التقوى؟ التقوى في الأصل يعني في اللغة هي أن تجعل بينك وبين ما تكره وقاية، كما تجعل بينك وبين الثوب وقاية يقظتك منه، وكما تجعل بينك وبين الحار وقاية يقظ يدك من الحار. فالتقي يعني تجعل وقاية بينك وبين المحذور. والتقوى في القرآن بهذا المعنى، أن تجعل بينك وبين النار وقاية. لكن ما هي هذه الوقاية؟ الوقاية التي تقل من النار هي تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب ما نهى عنه، كما قال بعض السلف: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله فرض ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخفى عقاب الله. الله جل وعلا أمر بتقوى اتقوا الله، وأمر باتقاء النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وحبت للكافرين. وتقوى الله جل وعلا هي بطاعته وترك معصيته، وتقوى النار هي بترك الأعمال التي توصل إلى النار. الأعمال التي توصل إلى النار هي ترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات، وهو تتفاوت المعاصي تتفاوت في الشك، الواجبات أيضا تتفاوت، ولكن كل من جنس المعاصي طريق إلى النار. الواجب على العبد أن يتقي النار بترك الأعمال الموصلة إلى النار. والنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الجنة محفوفة بالمكاره لأنها تحتاج إلى جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار والمنافقين، حتى من الجهاد الشعب، ولكن العاقبة حميدة، العاقبة عاقبة حسنة، والطريق إليها طريق شاق، ولكن المؤمن ينظر إلى العاقبة ولا ينظر إلى وعورة الطريق، لأن المسلم إذا أراد العاقبة ونظر إلى العاقبة سهل عليه ارتكاب المسار، وإلا فهو طريق الجنة سهل، طريقها يحتاج إلى فرق. قال جل وعلا: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة أو مسكينا لا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الجنة. طريق الجنة فيه مكاره للنفس، لأن النفس ما تريد قيام الليل تريد النوم، النفس ما تريد الصيام تريد الأكل والشرب، النفس ما تريد الذهاب إلى المسجد وانتظار الصلاة، لأن هذا فيه مشقة على كثير من الأنفس. الناس لا تريد مراعاة الأعداء للسلاح والجهاد والحرب والضرب، أن هذا فيه مكاره، ولكن العاقبة التي من وراء هذا هي الجنة والسعادة الأبدية. فالمؤمن ينظر إلى العواقب ولا ينظر إلى وعورة الطريق. أما غير المؤمن فإنه لا ينظر إلى العواقب، وإنما ينظر إلى وعورة الطريق فيرجع من أول الطريق. الله جل وعلا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، يعني مختلف. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسن يسره للعسرى. فالعبد هو الذي يعمل الأعمال التي إما تكون سببا لسعادته أو تكون سببا لتقاوته، والله جل وعلا يجزيه على حسب عمل. ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناه شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما جعل أكرمكم عند الله مثلا أغناكم، أكثركم مالا، أكثركم جاها، أشرفكم نسبا، ما قال هذا. قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سواء كان شريفا في نسبها أو الشريف، سواء كان عربيا أو عجميا، سواء كان أبيض أو أسود، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان غنيا أو فقيرا. فالتقي هو السعيد. لعمرك، يقول الشاعر، لعمرك ما السعادة، ما السعادة جمع مال، لعمرك ما السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد بكرا، وعند الله من أتقى مزيد. فالتقوى هي مناط السعادة للمتقين الذين صبروا، صبروا على الطاعة، وصبروا على ترك المعصية، وصبروا على مخالفة الهوى والنفس. والله جل وعلا يقول: استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر هو الذي يعين الله به الإنسان على الطاعة. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤمنة. فالتقوى هي الزاد الذي يصحب الإنسان في سفره للدار الآخرة. قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. سفر الدنيا لكي يتزوج له بالطعام والشراب، ويتزوج له بالراتبة التي يركبها أو السيارة أو أي وسيلة من وسائل النقل. هذا زاد السفر الدنيا. فالمسافر لا يقتر عن الزاد في الدنيا، فذلك سفر الآخرة هو أولى. سفر الآخرة أولى لأن اتخذ له الزاد وتزودوا، هذا أمر بالتزود لسفر الدنيا. ثم أمر بالتزود لسفر الآخرة وقال: فإن خير الزاد التقوى. وذلك أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أن قوما كانوا يخرجون إلى الحج مسافرين إلى الحج وليس معهم ذات يذكرون أنهم متوكلون على الله يتركون الذات بزعم أنهم متوكلون على الله وهذا غلط لأن التوكل على الله عز وجل كان اتخاذ الأسباب الله جل وعلا أمرنا باتخاذ الأسباب وأمرنا بالتوكل عليه سبحانه وتعالى فالله أمرهم أن يتزوجوا للسفر وأن يأخذوا معهم زاد للسفر يتزوجوا ثم نبههم إلى الزاد للسفر للدار الآخر لما ذكر سفر الدنيا نبههم على سفر آخر يحتاج إلى زاد أولى من هذا فإن خير الزاد التقوى يستقيم إلى الألباب والله جل وعلا يقص المتقين الله جل وعلا جعل الجنة وعزة المتقين والله جل وعلا وعد المتقين لأن يجعل لهم فرجا ونصرا وأن يجعل لهم من أمرهم يسرا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمرهم يسرا وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعطي الله اجرا فعرفنا معنى التقوى وان التقوى ليست مجرد كلمه تقايد اللسان ولكنها كلمه تعني ان المسلم يعمل بطاعه الله عز وجل وان كان في ذلك مشقه على نفسه ويترك معصيه الله وان كانت نفسه تريد المعصيه وتبتهلها فالمسلم يحبس نفسه عن المعاصي ويلزمها بالطاعات لأجل نجاتها قد أطلع على تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أطلع من دساها بالطاعة وقد خاب من دساها دساها يعني بالمعصية والذي يترك نفسه مع شهواتها المحرمة ويتركها تترك الواجبات هذا في الحقيقة ظلم نفسه حيث إن الله استرعاه عليها فضيعها وتركها تهيم بما يضر فالنفس تحتاج إلى الإنسان إلى جهاد وهي أول ما يجب على الإنسان أن يجاهده نفسه أولا نفسه ثم الشيطان ثم أعوان الشيطان من الكفار والمنافقين باليد وباللسان وبالسلاح لنقبل الامر وكل هذا لم يشك انه شاق على النفوس كما قال الله سبحانه استعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاسرين الذين يظنون انهم اولاد ربهم وانهم اليه راجعون ونختم كلامنا بالاجابه على هذا السؤال الا يقول هناك كيف يقول اذا اردت الصلاه على الميت لا بد ان تستمر عند الدعاء له ان كان مسلما تدعو له هل يصح الاضطراب العظيم الذي يقدم بين المسلمين وفي المساجد وفي بلاد المسلمين الاصل هو انه مسلم وان تدعو للمسلم اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم عافه واعز عليه لا لم تعلم عنه شيئا اما اذا علمت انه مات على غير الاسلام اذا علمت هذا وتحققته فلا تصلي عليه قال الله جل وعلا لنبيه فلا تصلي على احد منهم يعني المنافقين فلا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فاذا علمت وتحققت ان هذا الميت مات على غير الاسلام فلا تصلي عليه اما ما لم تعلم فالعصر في بلاد المسلمين وفي اموات المسلمين انهم ماتوا على الحق وهذا من الوساوس التي لا ينبغي للمسلم ان يفتحها وان يتجاعل معها وهذا من التمتع والتشبيه الذي يهين عليه الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا يقول الله الذي لا إله غيره أن يثبت بالله إذا الله خيرا فجعلنا وإياكم المحبة في الله. ما هي نصيحتك لنا ما خلقت ذلك؟ نصيحتي لكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى وأن تحافظوا على ثبابكم وقوتكم بطاعة الله وأن تتركوا معصية الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة ذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله، وذكر منهم دابا يشاء في طاعة الله. الله جل وعلا قال: إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا الحقار ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إن الكفر. أولا الفتاة خالفوا قولهم لما كان قولهم على الشرك، خالفوه ووحدوا الله عز وجل فأثنى الله عليهم فجابهم هدى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الشباب بالمصائب، فقال: يا هلال إني